بأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 19 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني وهن كارهات أو وهن مكرهات، تأتي يعني قرئت كرها وكرها تأتي بمعنى الكراهية أو بمعنى الإكراه. طيب، ما معنى لا يحل لكم أن ترثوا النساء؟ ما المقصود بإرث النساء هنا؟ روى البخاري في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إذا مات الرجل، كان أهل الجاهلية يعني إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. يعني كانت الرجل إذا توفي فكان أولياء الرجل يعني أبو الرجل وأخوه ونحو ذلك يعني من قرابته كانوا يستولون على امرأة المتوفى، كأن المرأة نفسها كانت تورث من ضمن التركة، كانوا يأخذون تركته ويستولون على يعني على مكان يملكه المتوفى، مثلا من دور وعبيد وأنعام وكذا، فكانت المرأة من جملة الميراث الذي يورث، فكان أولياء الرجل المتوفى يتحكمون في امرأة، فإذا شاء بعضهم أن يتزوجها تزوجها يعني وهي كارهة يعني رغما عنها يتزوجها من شاء من أولياء زوجها المتوفى، وإن شاءوا زوجوها لمن يشاءون، يعني يزوجها أولياء زوجها المتوفى يزوجونها للرجل الآخر، وإن شاءوا لم يزوجوها يعني عضلوها ومنعوها من الزواج بشخص آخر بعد وفاة زوجها. فكل هذا كان من عادات أهل الجاهلية، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمة في النهي عن ذلك. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في تفسير الآية قال: ذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها يعني يمنعها من الزواج، يمنعها من الزواج حتى تموت أو ترد إليه صداقها. يعني الرجل مثلا توفي وترك زوجته، فيجي أخو المتوفى يتحكم في هذه المرأة اللي هي زوجة أخيه، فيعضلها يعني يمنعها من الزواج بشخص آخر، يعني إذا لم يرغب في زوجها يمنعها من الزواج بشخص آخر حتى تموت، يعني يمنعها من التزوج بعد وفاة زوجها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، يعني يجبرها إذا أردت أن تتزوج بشخص آخر أن تعيد إليه الصداق الذي كان أخوه قد دفعه مهرا لهذه المرأة. فأحكم الله تعالى عن ذلك، أي نهى الله تعالى عن ذلك. وأيضا يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق به. يعني برضو كان من عادات أهل الجاهلية أي واحد من قرابة الميت يعني يلقي ثوبا على المرأة، خلاص إذن حجز هذه المرأة امرأة المتوفى وأصبحت يعني زوجة الذي يسبق يعني يرغب فيها، وكان يلقي عليها ثوبا خلاص يعني حجزها وصارت يعني زوجة له رغما عنها، يعني وهي كارهة لهذا أو هي مكرهة على هذا. وفي رواية أخرى أيضا عن ابن عباس كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه، يعني ألقى قريبه ثوبه عليها فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. يعني الذي يلقي الثوب يعني كان أحيانا يتزوجها كما مر، وأحيانا أيضا كان يلقي عليها الثوب فيحبسها، يعني خلاص أصبحت في عهدته ويعني فرض سيطرته عليها ويمنعها من التزويج حتى تموت ثم يرثها. فإذا يعني أورد الإمام ابن كثير رحمه الله يعني روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية كلها تدور حول المعنى الذي سبق ذكره وهو ما كان عليه أهل الجاهلية. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، نهى الله سبحانه وتعالى يعني عن ذلك، وقال سبحانه: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يعني المرأة ليست مثل المتاع الذي يورث، وإنما هي يعني إنسان له حقوق جعلها له الشرع، ولا تزوج يعني وهي كارهة رغما عنها، ولا تعضل يعني لا تمنع من الزواج. فكل ذلك يعني مما نهى الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يعني لا تضاروهن في العشرة وتضيقوا يعني عليهن حتى تترك المرأة يعني بعض صداقها أو حقا من حقوقها عليه أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد، على وجه القهر لها والاضطهاد. فيقول سبحانه: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يعني لا تضاروهن في العشرة. يعني أحيانا بعض الناس يضيق على امرأته ويؤذيها فلا يحسن عشرتها ويضيق عليها في النفقة، ربما سبها أو ضربها أو كذا. لماذا؟ حتى يجبرها على أن تفتدي نفسها منه، أن تختلع منه وترد إليه الصداق. يعني هو لا يريد الطلاق. يعني تعرفون الفرق بين الطلاق والخلع. الطلاق يعني الرجل مثلا كره المرأة فإذا طلقها فشرعا المهر الذي دفعه لها خلاص أصبح من حقها، أصبح من حقها. إذا الإنسان طلق امرأته، المرأة استحقت المهر سواء المعجل منه الذي قبضته أو المؤجل الذي لم تقبضه بعد، يصبح حالا إذا طلقها يجب عليه أن يؤدي إليها يعني مؤخر الصداق، ويجب عليه أن ينفق عليها في مدة عدتها. فبعض الناس يعني يكون الرجل يعني كارها للمرأة، وهذا يحصل يعني إلى وقتنا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كثير يحصل يعني بعض الناس يكون كارها للمرأة ويريد أن يفارقها، لكن في نفس الوقت هو كان دافع مهر، كان قد دفع مهرا كبيرا وكذا، ويعني استخسر المهر الذي دفعه فيريد أن يفارقها، ولكن يريد أن تختلع هي منه بخلع أنها ترد. المرأة هي التي تكون راغبة في الطلاق، ترد إليه المهر الذي أخذته، ترد إليه المهر الذي أخذته مقابل يعني التفريق بينهما، وهذا يعني الخدع في حق في حالة يعني المرأة عندما تكون هي التي ترغب في مفارقة زوجها. فهنا يعني يكون الرجل هو الراغب في الفراق، ولكن يضيق عليها ويؤذيها حتى يجعلها يعني ترغب في أن يعني أن تفارقه عن طريق الخلع، وتكون مستعدة للتنازل عن الصداق يعني كله أو بعضه أو حقا من حقوقها على وجه القهر لها والاضطهاد، فهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تعبلوهن، أي ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي، يضرها لتفتدي يعني لتختلع منه، يعني يضيق عليها ويؤذيها حتى يجعلها يعني هي التي ترغب في التنازل عن جميع مستحقاتها من أجل يعني أن تفتك منه ويعني تتخلص من أثره. قال بعض السلف يعني نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله بن المبارك يعني قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا إرث الجاهلية، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، هذا إرث في الإسلام. يعني الأولى هذه في أفعال أهل الجاهلية كما ذكرنا، كان الرجل كما ذكرنا إذا توفي فقرابته يستولون على امرأته ويتحكمون فيها، إما أن يرثوها يعني إما أن يتزوجها واحد منهم أو يمنعوها من التزويج أو كذا كما مر بنا. وأيضا يعني كانوا أحيانا يحبسونها على صبي يكون فيهم، يعني مما كان يفعله أهل الجاهلية أيضا، إن أحيانا المرأة يتوفى زوجها فيجي أقارب زوجها يحبسون هذه المرأة ما إيه ليزوجوها بصبي صغير عندهم، تظل المرأة محبوسة حتى يبلغ هذا الصبي ثم يزوجون هذه المرأة هذا المتوفى، هذا يعني كله من التحكم في المرأة. ومن محاسن الإسلام أنه قضى على ذلك كله، فالذين يعني يفترون على الإسلام ويتهمونه بأنه ظلم المرأة أو بخسها حقها أو كذا، هذه اتهامات يعني ظالمة، بل بالعكس يعني الذي ينظر يعني في حال النساء في الجاهلية وحال النساء في الإسلام يعلم أن الإسلام قد كرم المرأة وأعلى شأنها وأعطاها يعني حقوقا لم تحصل عليها يعني النساء في أوروبا وكذا، يعني إلا يعني في هذا القرن الأخير، يعني ظلم النساء في المواريث وتحكم الرجال يعني فيهن وكذا كان موجودا يعني حتى في أوروبا وكذا إلى يعني فترة يعني وجيزة وكذا، يعني كان الرجال يتحكمون في النساء ويمنعون المرأة من الزواج بمن تريد ويمنعونها من الميراث وكذا، كل هذا كان موجودا في الجاهلية وموجودا في المجتمعات الأوروبية حتى وقت قريب، ولكن الإسلام يعني جاء و غيره وأعطى المرأة يعني حقها كاملا غير منقوص. طيب قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هنا هذا استثناء يعني من قوله يعني ولا تعضلهن، يعني لا تضيقوا على المرأة ويعني تؤذوها أو تضيقوا عليها في النفقة وكذا حتى تضطروها إلى أن تفتدي نفسها وترد المهر الذي أخذته، إلا في حالة كون المرأة يعني تأتي بفاحشة مبينة. فإذا أتت المرأة بفاحشة مبينة وكان الزوج يعني قد أعطاها مهرا وكذا، فمن حقه أن يضيق عليها حتى تختلع منه وترد إليه المهر الذي كانت أخذته. يعني الرجل مثلا كان أعطى المرأة مهرا كبيرا وكذا، وأحيانا يكون هذا المهر يعني دينا كبيرا عليه يعني في جمع مثله مشقة كبيرة عليه، فيفاجأ بامرأته قد أتت بفاحشة مبينة، وسيأتي معنى الفاء. الفاحشة المبينة، ويعني خلاصة يعني الأقوال فيها أنها إما أن يرد بها الزنا أو يرد بها النشوز والعصيان، يعني تكون المرأة ناشزا يعني عاصية له معاندة لأمره وكذا. فالرجل يعني إذا أعطى المرأة يعني صداقا وكذا وتزوجها، فإذا بالمرأة ناشز لا تعطيه حقه وتتمنع منه ولا تعطيه حقوقه وتكون سليطة اللسان عليه تؤذيه وكذا. فهنا يعني شرع الله سبحانه وتعالى للرجل أنه في هذه الحالة من حقه ألا يخسر المهر الذي دفع، يعني يدفع هذا المهر الكبير ثم يبتلى بامرأة يعني سيئة الخلق تؤذيه وكذا، فمن حقه شرعا أن يضيق عليها، أن يضيق عليها حتى يجبرها على أن تطلب الخلع وترد إليه المهر الذي أخذه. وهكذا أيضا في حالة إذا تبين أن المرأة يعني زانية والعياذ بالله تعالى، فهنا أيضا من حقه أن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها منه وتختلع منه وترد إليه المهر الذي أخذه. حكمه جائز في هذه الحالة إذا كانت المرأة يعني الصديق في النفقة، ومن حقه أيضا كما شرع الله سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، له أن يضربها ضربا غير مبرح ويهجرها في المضجع وكذا، ويضيق عليها في النفقة أيضا لأنها يعني ناشز فلا تستحق النفقة، فيمكن أن يضيق عليها في النفقة، وله أن يضربها يعني ضربا غير مبرح وكذا، يعني حتى تضطر إلى الاختلاع منه وترد إليه المهر الذي أخذه. طيب قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وآخرون يعني من السلف قالوا يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها. يعني إلا يأتينا بفاحشة مبينة في تفسير ابن مسعود ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصود إيه بالفاحشة المبينة الزنا، إذا زنت المرأة فلك أن تضاجرها يعني تؤذيها وتسبب لها الضجر يعني بالتضييق عليها في النفقة والهجر في يعني في المضجع، ولك أن تضربها ضربا غير مبرح وكذا وتغلظ لها في القول حتى يعني المرأة يعني تصبح هي الراغبة في أن تفارقها وترد إليك الصداق الذي يعني كانت أخذها، كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. هذه الآية التي فيها يعني حكم الخلع، وأنه يعني إذا خاف ألا يقيم حدود الله فمن حق الرجل هنا أن يعني أن يقبل استرداد الصداق الذي أخذته المرأة. طيب القول الثاني وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عكرمة والضحاك، الفاحشة المبينة النشوز والعصيان، النشوز والعصيان هذا القول الثاني، يعني معناها أن المرأة إذا نشزت وعصت، والنشوز معناه سيأتينا إن شاء الله الكلام عن النشوز بالتفصيل، لكن النشوز يعني معناه في اللغة هو الارتفاع، وفي الشرع أيضا معناه قريب من هذا وهو يعني ترفع المرأة على زوجها، ترفع المرأة على زوجها بحيث يعني تكون معاندة لأمره غير مطيعة له لا تعطيه حقه، أو حتى يعني ذكر الفقهاء والمفسرون يعني أنها حتى لو كانت تعطيه يعني حقه وهي متبرمة وكارهة يعني يكون بالتبرم والضجر وتعطيه يعني حقه يعني بتبرم كراهية وكذا، فهي تعتبر ناشزة أيضا مترفعة على زوجها. فالمرأة الناشز لها أحكام، فمنها هنا أنه يحل للرجل أن يضاجرها يعني يضجرها ويضيق عليها حتى يجبرها على أن تختلع عنها. قال واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، وهذا الأرجح أن الآية تشمل الفاحشة المبينة هنا تشمل الزنا والنشوز أيضا. يعني الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفرقها. قال وهذا جيد، والله أعلم أن الآية كثير أيضا رجح أن الآية تشمل كل هذا. طيب قال عبد الرحمن بن زيد كان العضل في قريش بمكة، العضل كان في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه، فلعلها لا توافقه فيفارقها على ألا تزوج إلا بإذنه. هذا كان يعني أيضا مما كان عليه الناس يعني في الجاهلية وكذا، كان الرجل يعني ينكح امرأة شريفة ثم لعلها لا توافقه يعني في الطباع والعادات وكذا لا يحصل بينهما توافق، فيفارقها على ألا تزوج إلا بإذنه. يعني هو افترض أنها طلقها، خلاص طلقها تعتد منه يعني شرعا في الإسلام، المرأة إذا طلقت فاستعتد ثم بعدها تتزوج بمن شاء، فالزوج مطلقها هذا طريقها هذا خلاص ليس له سلطان عليها، مجرد أن تنقضي عدتها خلاص. لكن في الجاهلية كان المطلق هذا يظل له السلطان على طليقته، ليس لها أن تتزوج إلا بإذن زوجها السابق، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، ومطلقها السابق هذا يعني يشهد الشهود ويكتب عليها أنها إيه يعني لم تتزوج إلا بإذن. فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها. لما يجي بقى شخص يخطبها هي خلاص طلقت من الاول من انتهى الامر، بيجي شخص اخر يخطبها فيبدا ايه زوجها السابق هذا يتشرف ويشترط ايه ان يعطى يعني مبلغا من المال، الزوج الجديد هذا يدفع المهر للزوج السابق يعني ليرضيه حتى ياذن له بالزواج يعني بامراته، والا عضلها اذا لم يرضوه يعني ويعطوه يعني ما لم يرضيه يعضلها يعني ويمنعها من التزويج بشخص اخر. قال فهذا قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وأيضا يعني هذا العضل المحرم كما ذكرنا، العضل المحرم هو المرأة يعني لا تكون أتت بفاحشة مبينة ولا شيء، مجرد يعني أن المرأة يعني صالحة وكذا ويعني ليست ناشزا على زوجها ولا شيء، ولكن مجرد ان الرجل يعني لم يرتح معها وراغب في طلاقها ويضيق عليها حتى تختلع عنه، فهذا يحصل يعني من كثير من الناس، وهذا محرم، وهذا محرم نهى الله سبحانه وتعالى عنه، هو من الظلم ان المراه يعني اذا لم تكن ناشزا ولا زانيه فلا يحل للرجل ان يؤذيها حتى تختلع عنه. الواجب في هذه الحاله ان الرجل اذا كرهها أن يطلقها ويعطيها صداقها كاملا في هذه الحالة، ما دام يعني هو الراغب في الطلاق والمرأة يعني لم تؤذه ولم يعني تكن زانية. وكذلك أيضا العضل بالمعنى الجاهلي، اللي هو أن المطلق المرأة أو زوجها السابق، أو قرابة زوجها السابق، يعني هذا العضل بالمعنى الجاهلي هو إيه أن الزوج السابق أو قرابة الزوج السابق يتحكمون في المرأة ويمنعونها من الزواج بمن تريد. أيضا هذا الوضع يعني لا يزال أيضا موجودا وللأسف الشديد أيضا في بعض المجتمعات، لا يزال عندهم شيء من هذه العصبيات وكذا، المرأة تكون يعني مطلقة وتمنع من الزواج بشخص آخر، ويعني سواء من أقارب زوجها السابق أو من زوجها السابق نفسه، بل أحيانا يعني يحصل أن الأولاد يمنعون أمهم من الزواج، يعني أحيانا مثلا الأم تكون طلقت أو توفي عنها زوجها ولها أطفال أو كذا، المرأة ترغب أن تتزوج فيجي أولادها يعني يقيمون الدنيا ويقعدونها كيف أنها تتزوج بعد وفاة أبيهم أو بعد تطليق أبيهم لها، أو قرابة زوجها السابق أحيانا أيضا يجي قرابة زوجها السابق ويعني يجعلون هذا الأمر يعني عارا وكذا، وكيف أنها تتزوج بعد وفاة مثلا زوجها الذي هو ابنهم أو أخوهم أو كذا. كل هذا من العادات الجاهلية التي حرمها الإسلام، وهي ظلم عظيم يعني هو من الظلمات يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. هنا يعني أمر من الله سبحانه وتعالى للرجال بحسن معاشرة زوجاتهم، يأمر الله تعالى الرجال بالإحسان إلى النساء. عاشروا، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل بها أنت مثله. يعني كما أنك تحب من زوجتك يعني أن يعني تحسن معاملتك وتكلمك بالكلام الطيب وتبتسم في وجهك وكذا وكذا، فأنت كذلك يعني كل ما تحب يعني من زوجتك أن تفعله معك فكن أنت لها كذلك أيضا، أنت أيضا كلمها بالكلام الطيب وتبسم في وجهها وأعطها حقها كما تريد منها أن تعطيك حقها. كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني المرأة لها مثل الذي عليها، كما أن عليها يعني واجبات تجاه زوجها فلها أيضا حقوق على زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، يعني أفضلكم ويعني وخيركم عند الله سبحانه وتعالى هو خيركم لأهله، الذي كلما كان الإنسان يعني أصلح ويعني أرفع منزلة عند الله سبحانه كلما كان حسن العشرة لأهله. يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهله، لما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق وأكملهم، كذلك كانت معاملته لأهله أكمل معاملة ويعني أحسن معاملة. والحديث أيضا فيه يعني هذا الحديث فيه تحذير مما عليه كثير من الناس، يكون بعض الناس يعني حسن العشرة مع أصدقائه مثلا وأحيانا مع والديه ومع كذا وإخوته وكذا، ويكون سيء العشرة مع أهله، فتجد مثلا الرجل إذا كان مع أقاربه أو كذا يكون يعني بشوشا ويعني يتكلم بالكلام الطيب وكذا، وهكذا مع أصدقائه أيضا ويكون يعني كريما معهم وينفق عليهم ويهدي إليهم وكذا ويعني يقضي معهم أوقاتا يعني لطيفة وكذا، وإذا دخل بيته تحول إلى صورة أخرى، يصب ويشتم ويضيق عليها في النفقة وكذا، وهذا يعني مما يتنافى مع الخيرية المحمودة، هذا يتنافى مع الخيرية المحمودة. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. قال: وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر. كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته صلى الله عليه وسلم، يعني ينفق عليهم يعني بأوسع ما يستطيع وما يجد صلى الله عليه وسلم، ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يداعب نساءه ويضاحكهن حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق زوجه عائشة رضي الله عنها. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم. يعني كانت يعني شابة صغيرة وكذا يعني نحيفة الجسم وكذا، فكانت أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم، سابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. قالت: ثم سابقته بعدما حملت اللحم، يعني ثمنت كذا يعني ثقل جسمها يعني شيئا شيئا ما، قالت سبقته بعدما حملت اللحم فسبقني صلى الله عليه وسلم، فقال هذه بتلك، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. فهذا يعني من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني 9 زوجات صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أولا كان يعدل صلى الله عليه وسلم بينهن ويقسم لكل واحدة الليلة، ومع ذلك فقد كنا يجتمعن يعني في وقت العشاء في بيت التي في بيت يعني صاحبة النوبة، فيتعشون عندها جميعا، يعني يحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يعني القول والكلام وكذا، ويسهرن يعني معهم ثم ينصرفن إلى بيوتهم. وكذلك أيضا كان من عادته صلى الله عليه وسلم بعد العصر، يعني القسم كان يبدأ من الليل من وقت غروب الشمس يكون في بيت صاحبة النوبة، فكان بعد العصر يمر أيضا على بيوتهن جميعا يتفقد يعني أحوالهم صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يعني ينقصهن شيء أو يحتاجن إليه وكذا، حتى غير صاحبة النوبة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهجرها أو يعني يترك تفقد أحوالها. قال وكان ينام صلى الله عليه وسلم مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يعني في ثوب واحد أو غطاء واحد يعني يتغطى به النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. كان من عادته صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يسمر مع أهله، استمر الحديث ليلا بعد العشاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يعني بعد العشاء، يعني لا يدخل يعني فينام أو يدخل متبرما أو كذا، بل كان يدخل صلى الله عليه وسلم يعني هاشا باشا وكذا، ويسمر مع أهله وكذا يتحدثان قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم. قال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني إذا كره الرجل زوجته فليس يعني بالضرورة أنه بمجرد أن يكره زوجته أن يطلقها أو يفارقها، فقد يعني أوصى الله سبحانه وتعالى بالصبر عليها، وأنه عسى أن تكون يعني كارها لزوجتك ويجعل الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا من هذه المرأة التي كنت تكرهها. فأولا لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء عز وجل، الله تعالى يتصرف في قلوب عباده كيف يشاء، ومسألة الحب والكراهية وكذا تتبدل يعني بين لحظة وأخرى وكذا. فعسى هذه المرأة التي تكون كارها لها عسى أن تدور الأيام وتصبح يعني أحب الناس إليك وكذا، وعسى المرأة التي تظن أنك ستحبها وكذا عسى يعني تتحول هذه المحبة إلى بغضاء وكذا، مسألة الحب والبغض هذه من الأمور التي تتغير وتتبدل. ثم إنها أيضا لها أسباب، يعني المحبة والبغضاء لها أسباب، يعني إذا الإنسان أخذ بها حصلت المحبة بإذن الله تعالى، وهي حسن العشرة وحسن المعاملة وكذا. يعني هذه المرأة مثلا إذا كانت يعني صالحة وكذا، يعني أحسنت عشرة زوجها وأدت إليه حقوقه وكذا، يعني فطر الإنسان على حب من أحسن إليه، تحصل المحبة بإذن الله تعالى. وكذلك الرجل أيضا إذا كان يعني بينه وبين زوجته نفرة، فلعل السبب منه أنه يعني يسيء عشرتها وكذا، فيجدد يعني أن يحسن العشرة والمعاملة وكذا، فبإذن الله تعالى ينقلب يعني بغضها له وينقلب يعني محبته وكذا وتتصالح معه. ثم أيضا حتى لو يعني استمرت الكراهية وكذا، فعسى أن يرزق منها بذرية صالحة، يعني هنا يكون معنى الخير الكثير أنه الذرية الصالحة، ربما تكون هذه المرأة التي تكرهها ترزق منها بأولاد يعني صالحين وكذا ينفعونك يعني في حياتك وبعد مماتك يعني بالدعاء لك والاستغفار لك، وتؤجر يعني على عبادتهم وتسببك في صلاحهم وهدايتهم. قال: فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولد، ويكون في ذلك الولد خير كثير. قال: وفي الحديث الصحيح: لا يفرك أو لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها أخرى. لا يفرك يعني لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرح مؤمن مؤمنة، يعني لا ينبغي أن يبغض مؤمن مؤمنة. إذا كانت المرأة مؤمنة وكان الزوج مؤمنا فلا ينبغي أن يحصل بينهما تباغض، لأن المؤمن مهما كان فيه من أخلاق يعني غير مرضية، بالتأكيد يعني سيكون فيه أخلاق أخرى مرضية وطبائع يعني حسنة وكذا، فإذا كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني الإنسان مهما كره من خلق امرأته أو عاداتها أو كذا، فليتأمل يعني في بقية أخلاقها وعاداتها وكذا، فسيجد يعني أن فيها أشياء كثيرة يعني ترضى وتحمد. هل هذا ينطبق أيضا على الزوجة إذا كانت غير مسلمة أو كذا؟ يعني طبعا الحديث يعني في حق المؤمن والمؤمنة، يعني أن المؤمنة يعني لا يمكن أن تبغض من كل وجه، المؤمنة لا يمكن أن تبغض من كل وجه، يعني مهما كان فيها من أخلاق غير مرضية لابد وأن يكون فيها من الأخلاق الحميدة. لكن الكافرة يعني يتصور أن تكون مبغوضة من كل وجه، ربما يجتمع فيها يعني الشر كله قد يجتمع في الكافرة وكذا. لكن أيضا الزوجة الكتابية وكذا يعني لا بأس أن يكون في قلب الرجل لها يعني المحبة الطبيعية، ليست المحبة اللي هي محبة الولاء يعني المحبة يعني الشرعية، ولكن يعني المحبة الطبيعية بمعنى يعني إحسان العشرة إليها وكذا، يعني القدر الذي يعني تنصرح به معيشتهما وكذا، لكن بحيث يكون ولاء المؤمن للمؤمنين، يعني ولاء المؤمن للمؤمنين، ولكن هذا لا يمنع أن يكون بينهما المحبة يعني الطبيعية. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج، أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. يعني إذا الإنسان دفع مهرا لامرأة مهما كان هذا المهر كبيرا حتى لو كان قنطارا من مال، والقنطار كان سبق يعني الكلام عليه في تفسير سورة آل عمران، وخلاصته أنه يعني المبلغ الضخم من المال، يعني قيل 12,000 12,000 دينار، وقيل يعني غير ذلك، يعني اختلفوا في مقدار القنطار على أقوال عديدة، والخلاصة يعني أنه المبلغ يعني الضخم الكبير من المال يضرب به المثل في ضخامة المبلغ. فحتى لو كان يعني الصداق يعني قنطارا من المال دفعه الإنسان لزوجته وأراد أن يستبدل بها غيرها، يعني أراد أن يطلقها ويتزوج من امرأة أخرى، فلا تأخذ منه شيئا، يعني لا يأخذ الإنسان من الصداق الذي أعطاه لامرأته إذا رغب أن يطلقها، بل الصداق يكون حقا للمرأة، يعني كما ذكرنا إلا في حالة الخلع، والخلع يعني كما ذكرنا إذا كانت المرأة غير ناشز ولا دانية لا يحل أيضا للرجل أن يجبرها على الاختلاع منه أو يضيق عليها حتى تختلع منه. هنا يعني ينهى الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يأخذ شيئا من الصداق الذي كان أعطاه للمرأة إذا طلقها. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ يعني إذا أخذتم شيئا من صداق المرأة التي طلقتموها فهذا يعني بهتان وإثم مبين. قال: وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل. هذه الآية فيها دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، لأن القنطار هو المال الضخم، فالآية يعني بيّنت أنه لو حتى لو كان الإنسان قد دفع لزوجته قنطارا مهرا لها فليس له أن يأخذ منه شيئا، ففيها إشارة إلى جواز أن يكون الصداق قنطارا أي مالا جزيلا. قال: وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد نهى الناس عن المبالغة في الصداق، يعني حدد المهور بحيث لا يزاد عن مقدار معين حدده، ثم إنه رجع عن ذلك رضي الله عنه لما ذكر بهذه الآية الكريمة. وطبعا مسألة الجواز شيء ومسألة الاستحباب شيء آخر، يعني من جهة المستحب، المستحب أن يكون المهر يسيرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. ومن جهة يعني الاستحباب، المستحب أن يكون المهر قليلا، وكلما قل المهر يعني كما ذلك يعني من أسباب زيادة البركة بإذن الله تعالى، وهي الخير يعني بين الزوجين. لكن من جهة الجواز يجوز أن يكون الصداق كثيرا، يعني لا يفضل ولا يستحب، ولكنه جائز يعني إذا تراضى يعني الطرفان على صداق كثير فلهما ذلك ويكون هذا جائزا. قال: روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغلو في صدق النساء. عمر بن قال: ألا لا تغلو في صدق النساء، ألا لا تغلو في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن عمر بن ينهى الناس عن الغلو في صدق النساء، غلاء المهور، يقول: لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. أكثر من 12 أوقية، 12 أوقية هي إيه؟ 400 درهم. 400 درهم، والدرهم يعني الفضة حوالي يعني ثلاثة جرامات تقريبا يعني من الفضة، الدرهم يعني في حدود 3 جرامات من الفضة، ممكن نقول يعني 400 درهم. 400 درهم يعني كم؟ 12,000 جرام تقريبا يعني من الفضة. فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدق امرأة من زوجاته ولا يعني أخذ صلى الله عليه وسلم صداقا لبنت من بناته أكثر من هذا المقدار اللي هو يعني 12 أوقية، يعني تقريبا أوقية ممكن نقول حدود يعني كيلو فضة أو كذا يعني، فهذا المقدار يعني 400 درهم من الفضة، فهذا كان أقصى شيء، ولكن يعني كان أحيانا يقل عن هذا بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل صداقة ابنته فاطمة رضي الله عنها التي هي سيدة نساء العالمين، كان مهرها درع لعلي رضي الله عنه، يعني علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة مهرها درعا، كانت هذه الدرع هي مهر فاطمة رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر رضي الله عنه: وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته، يعني بالصداق، حتى تكون لها عداوة في نفسه، حتى تكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة. علق القربة يعني الحبل الذي تعلق به القربة، أي المعنى يقول يعني قد تحملت لأجلك كل شيء. يعني يقول عمر بن أحيانا إيه بعد ما الرجل يعني يصدق امرأته وكذا صداقا كبيرا، يأتي بعد ذلك ويقول لقد تكلفت لك كذا وكذا وتحملت من أجلك كذا وكذا، ويبدأ يمن عليها بهذا الصداق الكثير. طيب، رواية أخرى، الرواية السابقة عند الإمام أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. رواية أخرى رواها يعني أبو يعلى مسروق رحمه الله من علماء التابعين، قال ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركب المنبر يعني صعد فوق المنبر، فقال أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء، ما إكثاركم في صدق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك. عمر الآن كان يخطب على المنبر بخصوص غلاء النهور، فنهى عن غلاء النهور وقال يعني أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان يزيد عن 400 درهم، ولو كان الإكثار من ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليه. قال فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال ثم نزل، يعني عمر نهى عن ذلك وأصدر أمرا وهو أمير المؤمنين بمنع أن يزيد الصداق عن 400 درهم، حدد هذا الحد ومنع الزيادة في المنزل. قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم؟ قال نعم. فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار يعني كما ذكرنا يعني قيل أنه 12,000 دينار من الذهب، والدينار الذهب يعني 10 دراهم من الفضة، يعني 12,000 دينار يعني من الدراهم كم تعمل لو ضربنا في 10 يعني 120,000 مثلا، فهو حدد الحد الأقصى 400، والآية يعني بينت حتى لو كانت الصداقة يعني 120,000 درهم من الفضة فلا تأخذوا منه شيء. فقال عمر رضي الله عنه اللهم غفرا، يعني اللهم اغفر لنا، كل الناس أفقه من عمر، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل، يعني رجع عمر رضي الله عنه في كلامه. وكان عمر كما وصف كان وقافا عند حدود الله، كان وقافا عند حدود الله وعند كتاب الله، يعني إذا سمع آية من كتاب الله تعالى توقف عندها، حتى لو كان يعني أفتى بشيء يخالف يعني ما جاء في آية أو حديث كان يرجع عما قال، وهذا هو الواجب على المسلم. فرجع عمر رضي الله عنه عن مسألة التحديد. قال ابن كثير إسناده جيد قوي، إسناده جيد قوي، يعني هذه القصة عن عمر إسنادها قوي. لا بالجرام، الدرهم 3 جرام مثلا، الأونصة أكبر كثير، الأونصة تقريبا يمكن 31 تقريبا، هي أونصة الذهب 31، ما أدري 31 جرام، ما أدري أونصة الفضة لا 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 الأونصة أكبر من الجرام بكثير، يعني الجرام يعني الأونصة. نعم ممكن. طيب قال يعني أورد يعني روايات أخرى لقصة يعني عمر رضي الله عنه. و في بعض يعني الروايات أن عمر قال امرأة أصابت ورجلا أخطأ، أو يعني أصابت امرأة وأخطأ عمر أو كذا. قال الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس المجاهد السوسي وغير واحد يعني بذلك الجماع، يعني قد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني قد يعني عاشر بعضكم بعضا، يعني كما هي العادة في كتاب الله تعالى يعني تأتي التكنية عن مسألة يعني الجماع أو المعاشرة وكذا، دائما يكنى عنه أفضى بعضكم إلى بعض، مثلا باشرهن لا لامستم النساء، يعني يكنى عن الجماع دائما لامسة أو مباشرة أو إفضاء أو شيء من هذا القبيل. قال وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما، ومسألة الملاعنة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله بالتفصيل في سورة النور، يعني عندما يتهم الرجل امرأته بالزنا وليس بينهما شهود، يعني الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا وشهد أنه رأها تزني وليس معه شهود يشهدون على ذلك، فيحضران يعني عند الحاكم ويحصل بينهما اللعان، فالرجل يعني يشهد على نفسه أربع شهادات لله، يعني إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. المرأة تشهد على نفسها أيضا خمس شهادات، أربع شهادات بالله يعني تشهد بالله أنه من الكاذبين يعني فيما ادعى عليها أنها زنت، والخامسة يعني أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني تشهد على نفسها وتقر بأنها يعني عليها غضب الله لو كان زوجها صادقا فيما يدعي من زناها وكذا، وإذا حصل يعني أن تلاعن الطرفان فرق بينهما، يفرق بينهما الحاكم يعني في هذه الحالة. فلما تلاعن يعني رجل وامرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، يعني الرجل يعني يشهد بالله أنه صادق وأن امرأته كاذبة وهي تشهد بالله أنه كاذب وهي صادقة، فلابد أن أحدهما كاذب، فهل منكما تائب ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات. فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي، يعني ما أصدقها، يعني إيه يريد الصداق، يعني يقول طيب الآن إيه بعد اللعان سيفرق بينهم، طيب الصداق الذي كان الرجل دفعه. فقال صلى الله عليه وسلم لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فضلك، إن كنت صادقا أنها زنت فهذا الصداق مقابل ما استحللت من فرجها، يعني هذه كانت زوجتك مدة وكنت إيه تعاشرها وهذا الصداق مقابل يعني ما يعني حصل يعني من معاشرة وكذا وانتفعت به يعني من عشرتها، فهذا الصداق مقابل هذا، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، وإن كنت كاذبا وكانت المرأة يعني هي المظلومة وأنت ادعيت عليها كذبا أنها زنت هذا من باب أولى، يعني أنك لا تستحق شيئا. فالشاهد هنا من الحديث قوله إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرج، يعني الصداق مقابل يعني ما استحل الإنسان من فرج امرأته، يعني صار حلالا بسبب هذا الصدق، يعني صار يعني وطؤها ومعاشرتها حلالا بسبب هذا الصدق. فلهذا يقول تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني بعد أن عشرتها وكذا هذا الصداق مقابل يعني أنك استحللت معاشرتها فليس لك أن تأخذ منه شيئا. قال وفي سنن أبي داود وغيره عن نضرة بن أبي نضرة أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها فإذا هي حامل من الزنا، ولا يظن أنه تزوج امرأة على أنها بكر، على أنها بكر وهي في خدرها، يعني هي في بيتها وتخرج من بيتها وكذا، تزوجها على أنها بكر، فإذا هي حامل من الزنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقضى لها بالصداق وفرق بينهما، النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالصدقة رغم أنها يعني زانية، ولكن قضى لها بالصدقة فيكون مقابل يعني ما استحل الرجل يعني من فرجها وكذا، فيعني حكم لها بالصدقة وفرق بينهما وأمر بجلدها. قال فالصداق في مقابلة البضع، فالصداق في مقابلة البضع، ولهذا قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق الغليظ؟ روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد، الميثاق الغليظ هو عقد النكاح. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الرجل إذا تزوج امرأته فقد أخذت عليه ميثاقا غليظا من عهد مؤكدا أن يمسكها بمعروف، يعني يحسن عشرتها ويمسكها بالمعروف يعني يبقيها في عصمته ويعاشرها معاشرة حسنة، أو تسريح بإحسان أو يطلقها بإحسان أيضا يعني من غير أن يؤذيها أو يشهر بها بعد الطلاق. وجاء عن الربيع بن أنس قال أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة أو في خطبة عقد النكاح، يعني في عقد النكاح يعني يستحب أن تكون صيغته يعني مشتملة على خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه، فيكون فيها حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الخطبة يعني يخطب بها في عقد النكاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها. فيقول أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله يعني بعقد النكاح المشتمل على شهادة أن لا إله إلا الله. قال وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، يعني مما تتم به الخطبة أي خطبة يعني أن يكون فيها شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، فهذا يشمل خطبة النكاح. قال وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في خطبة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله كما مر في الخطبة. بهذا ينتهي الكلام عن تفسير هذه الآية الكريمة ونتوقف عندها إن شاء الله. تفضل. أنا طيب 28 نعم 28 أخونا يعني هنا يذكر من قيمة الأوز 28 دراما و 23 من ألف من الدرام. طيب هنا الأوقية ترجمة الأوقية، هذه الأوقية ترجمة كذا 12 أوقية مذكور كم أوقية؟ نعم نعم جزاك الله نعم إن شاء الله. نعم هذا الآن سوخة يعني الآية الكريمة يعني التي يسأل عنها أخونا الذي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه آية منسوخة ومعناها يعني أن الرجل يعني كان في الجاهلية إذا توفي عن امرأة فإن المرأة يعني تعتد عليه سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني تعتد في بيتها ولا تخرج من بيتها لمدة سنة كاملة. يعني الآية فيها أن الله تعالى يوصي النساء إذا توفي أزواجهن أن ينقصن في بيوتهن حولا كاملا لا يخرج. ثم نسخت هذه الآية بالآية التي قبلها في الترتيب، هي قبلها في ترتيب المصحف لكن هي في النزول يعني بعدها، اللي هي إيه؟ وصية لأزواجهم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنسخت مدة العدة للمرأة من حول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. والله الإمام الكثير قال يعني بعض الناس يعني ضعفه، ولكن الكثير قال يعني إسناده جيد قوي، لأنه قال هنا فيه ضعف وقد وثق، يعني بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه. اللي هو قصة عمر رضي الله عنه لما خطب على المنبر وفي مسألة يعني الصداق ورجعت امرأة وكذا، يعني فيه بعض الناس يعني ضعفه وبعضهم صححه، يعني كثير من قال إسناده جيد. والجيد يعني مرتبة بين الصحيح والحسن، يعني هي أحسن من أعلى من الحسن وأقل من الصحيح، أنه ضعيف. الحمد لله. جزاك الله خير. نعم، لو حصل يعني أخونا يسأل، لو حصل العقد ولم يحصل دخول ثم طلق الرجل المرأة ولم يدخل بها، فما الحكم حينئذ؟ الحكم أنها تستحق نصف المهر، نصف المهر. قوله تعالى يعني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أن سميتم لهن صداقا واتفقتم على مقدار معين من الصداق فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يتنازل أحد الطرفين عن يعني حصته يعني. هذا الحكم. ومن جهة العدة ليس لها عدة، ليس لها عدة، يعني إذا المرأة كانت معقودا عليها وطلقت قبل الدخول لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة ولو بلحظة واحدة، يعني إذا تتزوج في نفسه بشخص آخر، لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، هذا في أيضا في المطلقة غير المدخول بها. هنا أيضا نفس الشيء، يعني هنا يباح الخلع، يعني إذا كانت المرأة هي التي يعني بعد أن عقد عليها والمرأة هي التي راغبت في الفرار في الزوج، يعني من كان يريد أن يطلقها وهي التي ترغب في يعني أن تفارقه، ففي هذه الحالة يمكن أن تختلع منه وترد إليه المهر كاملا في هذه الحالة، وله يعني يباح لها شرعا أن يقبله في هذه الحالة لأنها هي يعني الكارهة له. يعني إذا عقد عليها وطلقها قبل الجماع قبل الدخول. نعم نعم يعني نعم قد يحصل هذا، ويعني تستحق نصف المهر كما ذكرت، وقد يكون سريعا أو بطيئا، يعني ممكن أحيانا بعض الناس يطيل فترة العقد، يعني قد يعقد ربما يعقد الرجل على امرأة وتظل معقودا عليها سنين وبعدين يطلقها مثلا أو كذا. الشرع يعني جعل لها نصف المهر بغض النظر عن المدة، يعني إذا عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل سواء كانت المدة يعني يوما أو كانت المدة سنين نفس الحكم، يعني هي تستحق نصف المهر. ما في سنة أصلا معقدة. أخونا يسأل 400 درهم كم تساوي بالدولار؟ هي 400 درهم كما ذكرنا 1200 درهم من الفضة، درهم الفضة يعني يمكن نص دولار يعني يمكن حوالي 600 دولار تقريبا أو يعني تقريبا يعني نعم تقريبا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.